الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الصادقين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن حديث هذه الحلقة سيدور حول أثر الصيام في اجتناب الكذب ولزوم الصدق. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والمراد بقول الزور الكذب. وقال: وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه. وقريب من هذا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي رحمه الله: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي رحمه الله: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن قول الزور وعمل الزور قبيح في كل وقت، ولكن قبحه يزداد في الصوم. والدرس المستفاد من هذا الحديث ذم الكذب وتربية المسلم على تجنبه وتحذيره من الوقوع فيه. فالكذب عمل مرذول وصفة ذميمة، فهو من خصال النفاق ومن شعب الكفر. والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة، كما أنه دليل على ضعة النفس وحقارة الشأن. والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. قال الماوردي رحمه الله: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه. وقيل: ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. قال الحسن: الكذب جماع النفاق. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. وقال الشاعر: إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. هذا، وإن مما يؤسف عليه في هذه الأزمان شيوع الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه وما أكثر من يكذب في معاملاته وعلاقاته. أيها المستمعون الكرام، مظاهر الكذب المنتشرة بين الناس كثيرة، ومنها على سبيل الإجمال: الكذب على الله ورسوله، والكذب في البيع والشراء، والكذب لإفساد ذات البين، والكذب لإضحاك السامعين، والكذب للمفاخرة وإظهار الفضل، والكذب على المخالفين نكاية بهم وتشفيا منهم، والكذب المقرون بالحسد، والكذب في المطالبات والخصومات، والكذب للتخلص من المواقف المحرجة، والكذب لاستدرار العطف وكسب المؤيدين. ومن مظاهر الكذب أيضا المبالغة في القول ونقل الأخبار الكاذبة وحذف بعض الحقيقة والتوسع في باب المصلحة والمبالغة في المعاريض والكذب على الأولاد. هذه بعض مظاهر الكذب، أما دوافعه فكثيرة، منها الخوف من النقد والخوف من العقاب أو العتاب، ومنها إيثار المصلحة العاجلة، ومنها قلة مراقبة الله جل وعلا، ومنها اعتياد الكذب وإلفه، ومنها سوء التربية، إلى غير ذلك من دوافع الكذب. أيها المستمعون الكرام، هذا هو الكذب، وهذه بعض مظاهره وأضراره ودوافعه. فإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللب أن يتجنب الكذب، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فهذا الشهر الكريم من أسنح الفرص وأعظم الأسباب المعينة على ترك الكذب ولزوم الصدق، ومن اتصف بذلك أفلح وأنجح وفاز برضا ربه وثقة الناس به، وحصل على ثمرات الصدق الكثيرة وخيراته وبركاته المتنوعة. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.